بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستصحاب الكلي القسم الثاني، وقد ذكرنا جريان الاستصحاب في الكل دون الفرد، ولذا أحكام الكلي تترتب، أما خصوص أحكام الفرد لا يترتب، وقد شرحنا ذلك مفصلا ودفعنا بعض الإشكالات التي ربما تورد على جريان الاستصحاب في هذا القسم. المحقق القمي صاحب القوانين أعلى الله مقامه أيضا عنده إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني، فإنه ذكر في كلامه بأنه لابد في الاستصحاب أن يلاحظ استعداد الموضوع والمستصحاب للبقاء، كم استعداده للبقاء، وبمقدار ذلك الاستعداد نستصحب. إذا استعداد الموضوع للبقاء مثلا 10 سنوات، فأنا بعد 5 سنوات شككت فيه، فهنا أستصحبه لأنه في ظرف استعداده للبقاء إلى آخر زمان استعداده اللي هو فرضا 10 سنوات. متى ما شككنا في بقاء ذلك الموضوع فنستصحبه، أما بعد ذلك الاستعداد، يعني إذا بعد 15 سنة أنا شككت في ذلك الأمر فلا يمكن استصحابه لأنه خارج نطاق استعداده. هذا كلام الميرزا أبو القاسم القمي رحمة الله عليه. يقول: ومن هنا يظهر لنا بأنه المستصحب لو كان كليا هذا يختلف عما لو كان جزئيا، لأنه لو كان كليا فلا بد في استصحابه ملاحظة الفرد الأقصر من ذلك الكلي، لأن هذا الكلي له أفراد متعددة، لكن القدر المتيقن من استعداد هذا الكلي للبقاء هو بمقدار استعداد فرده الأقصر. لذا لو دار أمر الكلي بين الفرد الطويل والفرد القصير فعند الشك في بقاء الكلي لا يمكن الاستصحاب ولا يمكن الحكم حسب الفرد الطويل، لأنه لم يحرز ذلك. فالاستصحاب في الكلي ينصرف إلى أقل أفراد الكلي استعدادا للبقاء والاستمرار. هذا نتيجة هذا الكلام، عدم جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثاني. وعلى هذا المطلب بنى المحقق القمي رحمه الله رد بعض أهل الكتاب. بعض أهل الكتاب في ظاهرا حوار له مع بعض علماء الشيعة استدل على نبوة نبيه. الآن مثلا إذا كان يهوديا على نبوة موسى عليه السلام، إذا كان نصرانيا على نبوة عيسى عليه السلام إلى زماننا هذا، استدل بالاستصحاب بأنه نحن نشك بأنه هل نبينا زالت نبوته؟ الآن شاء يأتي تفصيل الكلام هنا بمجيء نبي آخر أم لا، فنستصحب نبوة نبينا. بعض العلماء ربما سيد مهدي القزويني ربما الآن إن شاء الله بعدين في محلة يأتي تفصيلية، رد هذا الكلام أو السيد باقر القزويني أو السيد حسين القزويني أو السيد محسن الكاظمي، أكو بي أقوال إنه منو كان هذا اللي حاور ذلك العالم اليهودي. يمكن في هذا الشفل هناك، هذا الحوار في الشفل في طريق بين نجف وكربلاء، لأنه هناك كان من مراكز اليهود وظاهرا كانت عندهم حوزة هناك على أي تقدير. فرده السيد القزويني أو السيد بحر العلوم بجواب لم يرتضه ذلك الكتابي. المحقق القمي أجاب جوابا آخر، والجواب الآخر ادعى المحقق القمي أنه مبتن جوابه عن ذلك الكتابي مبتن على هذه النكتة من ملاحظة الاستعداد في استصحاب الكلي. شنو جواب المحقق القمي؟ المحقق القمي يقول بأنه النبوة كلي، لكن أفراد النبوة تختلف، فبعض الأنبياء نبوتهم إلى، يعني نقصد النبوة بمعنى إلى مجيء النبي الآخر، هذا هو المقصود، يعني ارتفزالت نبوته بهذا المعنى، لأنه طبيعة النبي الجديد هو الحجة من هذا الباب. بعض الأنبياء نبوتهم دامت مثلا 10 سنوات، بعضهم تدوم نبوته 50 سنة، بعضهم مثل نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله إلى يوم القيامة. فنحن عند شك في بقاء نبوة نبيين نريد أن نستصحب كلية النبوة بالنسبة إلي، لابد من الحكم بالبقاء بمقدار أقصر الأفراد، فلذا أصلا لا يمكن استصحابه إلى هذا الزمان. تضح شنو صار؟ هذا هو الجواب المحقق القمي. إن شاء الله قلنا تفصيل هذا البحث بعدين في صفحة، يعني بعد تقريبا 70 سنة 67 سنة يأتي هذا البحث مفصل إن شاء الله، ربما في استصحاب الشرائع السابقة. بعد ذلك المحقق القمي أوضح كلامه بمثال، وهو أنه إذا نحن كنا نعلم أن في الدار حيوانان ولكن لا نعلم شنو نوع هذا الحيوان، والحيوانات متعددة من حيث الأنواع وقابلية كل نوعين للبقاء تختلف عن قابلية النوع الآخر، استعداد الفيل للبقاء ربما 60 سنة، استعداد الأسد للبقاء ربما 20 سنة، فهنا في الزمان الثاني لا يمكن أن نحكم حسب الفرد الطويل. يعني نحن بعد 60 سنة أو الغراب يقال بأنه يعيش 100 سنة، بعد 100 سنة نحكم، وبعد 100 سنة قطعا نحن أموات، الله إن شاء الله يغفر لنا، ولكن بعد 100 سنة واحد يأتي ويحكم بأنه بوجود الحيوان هناك يصير؟ لا، هذا كلام محقق القمي. الشيخ رحمه الله يناقشه فيما أفاده الميرزا القمي ب3 مناقشات إن شاء الله نشرحها لكم. الآن نطبق ونقرأ كلام المحقق القمي، ويظهر من المحقق القمي في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق، مع أنه هذا خلوه في ذهنكم لأن هذا هم إشكال على المحقق القمي، إن شاء الله نبينه أن المحقق القمي يذهب إلى قول المشهور ويرى حجية الاستصحاب مطلقة، يعني سواء في شك من جهة الرافع أو من جهة المقتضي. يظهر من عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم. هذا القسم شنو المراد منه؟ الشك في المقتضي من الكلي القسم الثاني، ها مو مطلق كلي القسم الثاني، الكلي القسم الثاني فيما لو كان الشك فيه من جهة المقتضي لأنه كلام هنا، أما في الكلي القسم الثاني إذا كان الشك من جهة مانع كما في مثال الحدث لا، هناك يقبل الاستصحاب. ولم أتحقق وجهه، الشيخ يقول أنه لم يظهر وجهه عندي، ما دام أنت تقول بحجية الاستصحاب مطلقة حتى مع الشك في المقتضي، يقول لماذا لم تقبل بالاستصحاب مطلقة في الكلي؟ نفس إشكالكم هنا يأتي في الجزئيات أيضا، يعني في استصحاب الجزئي أيضا لو كان الشك من جهة المقتضي هذا الإشكال يرد. لذا الشيخ يقول ولم أتحقق وجهه. قال القمي إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد. لازم نلاحظ الموضوع، هذا الموضوع كم قابليته للامتداد للاستمرار، وطريق تشخيص مقدار القابلية ملاحظة الغلبة فيه. هذا الشكل حتى يتضح، وطريق من أين نشخص أن هذا مستصحاب أن هذا الموضوع له قابلية للبقاء أم ليست له قابلية. طريق تشخيص القابلية ملاحظة الغلبة، شوف شنو الغالب في نظائر ذلك الموضوع، يعني مثلا هذا فيل كان، شوف شنو الغالب في الفيلة. هل الغالب أعرض في خدمتكم أنها تعيش مثلا 100 سنة 80 سنة، الغالب مثلا 70 سنة، فنقول بأنه هذا النوع له قابلية الامتداد إلى 70 سنة مثلا. فلا بد من التأمل في أنه في أن المستصحاب في أن الموضوع كلي أو جزئي، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا، هذا حكمه فاعل الثابت يعني الذي ثبت حكمه، هذا الثابت يعني الذي ثبت الموضوع، هذا الثابت صفة هم للموضوع بعد، الموضوع اللي ثبت حكمه في الزمان الأول، هذا أولا راجع للثابت يعني ثبت حكمه في الزمان الأول. ربما هذا الموضوع يكون مفهوما كليا مرددا بين أمور بين أفراد كالحيوان في الزمان الأول الذي ثبت كان مفهوما كليا مو جزئيا، وهذا المفهوم الكلي مردد بين العصفورة والغراب بين أمور، وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا. كان عندي صديق اسمه زيد وكنت أعرفه، كان صديق وياي، الآن أشك في حياته في بقائه، وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا وبذلك يتفاوت الحال. هذا إذا جزئي وكلي هذا له تأثير هذا التقسيم، كيف إذ شنو فرقه؟ أنه إذا كان المستصحب كليا فلا بد في استصحابه ملاحظة أقصر أفراده استعدادا، مو أكبر أفراده مو أطول أفراده، إذ قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الامتداد ومقدار الامتداد والبقاء، فاستصحاب الكلي حينئذ ينصرف إلى أقل الأفراد استعدادا للامتداد. ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، استصحاب كل النبوة ظاهرة، وذكر رد بعض معاصريه لا لذلك الكتابي، لكن هذا الرد بما لم يرتضه الكتابي، الكتابي لم يرتضي بهذا الرد. ثم رده، دققوا، ثم رده منه، رده الميرزا القمي، الميرزا القمي رد كلام الكتابي بما يعني برد. ادعى الميرزا القمي ابتناء ذلك الرد اللي هو ذكره، ادعى، شوفوا، ثم رده الميرزا القمي برد، ادعى القمي ابتناء ذلك الرد على ما ذكره، على هاي النكتة اللي ذكرها. شنو هاي النكتة؟ من ملاحظة مقدار القابلية في استصحاب الكلي، لأنه احنا في استصحاب الكلي نحتاج إلى ملاحظة القابلية، وقابلية شنو؟ أقصر الأفراد، بذلك المقدار نتمكن من استصحاب الكلي. هذه شروط تفصيلياتي. ثم أوضح ذلك بمثال، وهو أن إذا علمنا أن في الدار حيوانا لكن لا نعلم أنه أي نوع هو من الطيور أو البهائم أو هذا، شوفوا الآن ضابطة، إذا واحد عنده المعاني عندكم تطبيق، شوفوا هذا الحشار، الحشار أظن حشار، شوفوا هذا الحشار، الحشرة في اصطلاحهم غير الحشرة الآن في اصطلاحنا، ما يحشر نفسه في الأرض، لذا هم يطلق على الحشرات، هم يطلق على شنو؟ هم يطلق على، أعرض في خدمتكم، على مثل الأرنب والفأر والحية، هاي الأمور اللي، هاي الحيوانات اللي تحشر نفسها في الأرض. أما الحشرات ربما أصلا يقال له هوام الأرض، الآن حشراتهم ربما يطلق عليها أمثال البقى والذبابة مثلا فراشة وأمثالها والنحلة أظن، أو الحشار، ها؟ حشار أحسن، أو الحشار، ماكو ضابط آخر؟ أحسنتم سيدنا. أو الديدان، خو جمع الدودة. ثم غبنا عن ذلك، أنا كنت هنا في الغرفة المجاورة لغرفة ذلك الحيوان، من الصوت اللي يصدره ذلك أعلم بأنه موجود، ثم غبت، فلا يمكن لنا الحكم ببقاء كلي الحيوان في الزمان الثاني، إيش وقت؟ بعد 50 سنة، في مدة، يعني في الزمان الذي لا يعي، في الزمان الذي يعيش إلى ذلك الزمان أطول الحيوان عمره، الشكل العبارة تكون أوضح، فلا يمكن لنا الحكم ببقاء كلي الحيوان، إيش وقت؟ في الزمان الذي يعيش إلى ذلك الزمان أطول الحيوان عمران، في مدة يعيش فيها أطول أفراد الحيوان عمران، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قز، هذا إذا كان محتمل، هاي الأمور لا تعيش لسنة. نعم كان أكو احتمال بأنه شنو يكون في دنو آخر من الحيوان اللي يعيش 40 سنة، لكن ماذا أكو احتمال أنه هذا كان فارة، هذا كان دود قز، فكيف يحكم بسبب العلم؟ احنا شنو بس كان عندنا علم بالقدر المشترك مو بالفرد الطويل، باستصحاب الحيوان، هذا باستصحابها، الأفضل باستصحابه، إذا كان باستصحابها يعني حياة الحيوان، بس في بعض النسخ شوفوا هنا كاتب كذا في النسخ والمناسب باستصحابه، باستصحابه إلى حصول زمان، يعني إلى الزمان الثاني اللي هذا الزمان الثاني لا يعيش إلى هذا الزمان الأفراد القصيرين، إنما يعيش لي الأفراد الطوال، إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا. قال وبذلك، يعني هذا المطلب جيبوه في النبوة، طبقوه في النبوة، بطل تمسك كتابي، لأنه النبوة كليون أفرادها تختلف، أكو بعض أفراد النبوة قابليتها إلى يوم القيامة، بعض أفراد النبوة قابليتها 100 سنة، بعضها ربما 1000 سنة، بعضها قابليتها إيش قلت 20 سنة. إحنا ما نقدر أكثر من 20 سنة نستصحب نبوة ذلك النبي، مثلا بعد وفاته بعد نقصود تضع شن صار. أقول الشيخ رحمه الله يشكل، وإن شاء الله واضح كلام المحقق القمي، الشيخ رحمه الله يشكل على المحقق القمي بثلاثة إشكالات، إشكالات واضحة بس أكو أيضا فيها دقة. الإشكال الأول، الإشكال الأول أن لازم كلامكم هذا، لازم كلامكم هذا تخصيص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، لأنه أنتم تفضلتم بأنه لابد في الاستصحاب من ملاحظة ماذا؟ من ملاحظة الاستعداد، وبقدر الاستعداد اللي أحرزناه نقدر نستصحب. هذا وين أكو؟ هذا في الشك في الرافع موجود، في الشك في الرافع نحن نحرز الاستعداد، الاستعداد محرز، إنما الشك من جهة الرافع فهنا نستصحب. أما في الشك في المقتضي، الشك في ماذا؟ في أصل الاستعداد. فأنتوا كيف تذهبون إلى قول المشهور أحسنتم؟ الآن هو في الكل أشكال، ما قبل بالكل، ما قبل بالشك في المقتضي في الكل، ولكن في الجزئي إذا كان الشك من جهة المقتضي هناك يقبل. واضح؟ هذا الإشكال الأول. أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب، نلاحظ استعداد المستصحب في ماذا؟ في الحكم في الحكم بالبقاء. أن أقول إن فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول بعد القول، بعد مادة القول إن مكسورة تأتي، أو حكيت بالقول أو حالا، أو حكيت بالقول أو حلت محل حالا كزرته وإني ذو أمل. أقول إن ملاحظة استعداد المستصحاب وإن اعتبار استعداد المستصحاب في الاستصحاب مع هذا الإشكال الأول اللي ذكرنا، مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع. لماذا؟ لأن إحراز الاستعداد منحصر في الشك في الرافع، أما في الشك في المقتضي فالشك في أصل الاستعداد. فأنتم مطلقة تعالوا هاجروا من قول المشهور إلى قولنا، قولوا بأن الاستصحاب محج في الشك في المقتضي، يعني مو في خصوص هذا الكلي، لا مطلقة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا ضابطة لما ذكرتموه. ما هي الضابطة؟ انتو قلتوا لازم نلاحظ استعداد. خب استعداد من؟ استعداد هذا الفرد بخصوصه، يعني مثلا شو الان نأتي نريد ان نستصحب، مثلا في مثال، في هذا المثال مثلا نريد ان نستصحب حياة زيد، لازم نلاحظ استعداد البقاء بعد 200 سنة. خب ما نقدر نستصحب، شوف الآن واحد غاب قبل 100 سنة، الآن يمكن غاب بعد انقطع خبره، والدكم كان عنده صديق، قال فلان كان صديق وياي ذهب إلى الدولة الفلانية بهاي السفن، انقطعت أخبار، بس من يدري ربما هو عايش في جزيرة صحيح؟ ربما هو عايش في جزيرة من يدري، ربما هم غرق. هذا استصحاب حياته إلى في الاستعداد، بعد بمقدار استعداد، بمقدار الاستعداد. صحيح؟ خو استعداد اشكت استعداد أصلا شلون نفهم ما هي ضابطته في كشف الاستعداد خصوص الشخص هذا متعذر. أنا إيش مدري هذا الشخص إيش قد استعداده للبقاء؟ تدرون إيش قد أمور لازم نلاحظها؟ غير أنه أكو كثير، أنا هو إيش قد من الأمور لازم نلاحظها في جيناته الوراثية، في كيفية حياته، كيفية أكله، كيفية نومه، استعماله ما أدري للدخانيات أو لا يدخن أو لا، إيش قد إيش قد يعمل التمارين الرياضية، هذا كله يؤثر في استعداد للبقاء. وهذا متعذر أصلا، فاستعداده خصوص الفرد إيش قد للبقاء هذا متعذر. أما أقرب الأصناف إليه، يعني نقول خصوص الفرد عيفة، نروح إلى أقرب الأصناف إليه، يعني مثلا هذا من العائلة الفلانية، نروح مثلا هذا أقرب الأصناف العائلة الفلانية، بعد عائلة الإنسان مثلا. فهذا هم أيضا شنو؟ هذا متعذر. شلون نعرف استعداد هذه العائلة للبقاء؟ يعني أمور مو أمور سهلة بسهولة، سيما أقرب الأصناف أفرادها مو هواية، واضح؟ هذا هم غالبا متعذر أيضا. أما الاستعداد بحسب الجنس البعيد، يعني نقول خب هذا زيد جنسه البعيد شنو هو؟ جنسه البعيد هو الحيوان. خب نشوف إيش قد استعداد الحيوان للبقاء، وذلك الاستعداد نجيبه في زيد، نقول هذا زيد استعداده للبقاء هالقد. الجواب غالبا ملاحظة الجنس البعيد متفيد. ليش؟ لأنه شوفوا هذا الجنس البعيد مثلا الحيوان، إذا أخذناه حيوان هالبعض جابوه على الممكن القار، ما علينا الآن الحيوان، ولو هو مو جنس بعيد، ولكن حسب أنه لأنه هنا أكو هواية أمور يمكن نلاحظها، فهذا نحسب الجنس البعيد. الحيوان القدر المشترك، القدر المشترك للبقاء في الحيوانات إيش قد؟ ربما كم ساعة؟ ليش؟ لأنه بعض الحشرات اللي هي مندرجة تحت الحيوان، حيوان شنو؟ جسمه النامن متحرك بالإرادة، بعد جسمه النامن حساس متحرك بالإرادة، أخو حشراتهم كذا. بعض الحشرات استعدادها للبقاء إيش قد؟ كم ساعة؟ فالقدر المشترك، يعني أنتوا بالحيوانية ما تقدرون تثبتون، في الفرد المشكوك نين نروح بعد؟ خو من نقدر نثبت أكثر من هذا المقدار القليل؟ صار واضح؟ هذا المقدار غالبا في المستصحبات قطعي، يعني مستصحبنا مثلا كان إنسان، خو كم ساعة هذا استعداده للبقاء؟ كم ساعة؟ خو هذا ما بيشكال. فشفتوا الاستعداد اللي نستنبطه ونأخذه من الجنس البعيد ما يفيد، يعني ما يمشي شغلنا، لأنه هذا المقدار خو متيقن في زيد، أدري زيد كم ساعة كان، كم ساعة هذا استعداد للبقاء؟ 5 ساعات، هو أصلا موجود هذا عايش 50 سنة إلى الآن، فهذا لا يفيد غالبا. تضح لماذا لا يفيد؟ الآن بعدين أقرأ لكم الحاشية اللي كاتبها. نعم، لأنه غالبا ذلك المقدار قطعي، الشك في المقدار الزائد. بعد ذلك الشيخ هم يقول بأنه خب نأتي إلى الصنف المتوسط، يعني نرى الصنف المتوسط، لا الصنف القريب لا الصنف البعيد، الصنف المتوسط، نشوف إيش قد مثلا استعداد ومتوسط العمر واستعداد البقاء في الصنف المتوسط لهذا المستصحب، الصنف المتوسط لزيد. هذا هم الشيخ يقول هذا ما يصير، ليش؟ لأنه متعذر. لماذا متعذر؟ لأنه شوفوا هذا دقيق وهذا أوضح، لأنه في بحث الغلبة مكرر هذه النكتة تتكرر. الشيء الواحد يندرج تحت أمور كثيرة، غالبا الأمور هكذا، غالبا الأشياء هكذا. فتشخيص المتوسط مو واضح. ياهو مثلا أنا أجيب لكم، أنا كاتب مثلا زيد، شنو الأصناف اللي تقدرون تعدون اللي زيد يندرج تحتها؟ ما لا تعد ولا تحصى. مثلا زيد من العائلة الفلانية، هذا صنف. زيد من العشيرة الفلانية، زيد من الفخذ الفلاني من العشيرة الفلانية. أعرض في خدمتكم المنطقة، زيد أهل الولاية، هذا صنف لأنه أكو عدة ناس أهل الولاية. زيد أهل شنو؟ أهل النجف، هذا صنف آخر. صار زيد أهل الفرات الأوسط، النجف فرات الأوسط، للفرات فرات الأوسط، فرات الأوسط. زيد من المناطق الحارة، صحيح؟ هذا كله ربما يؤثر، هاي الأمور ربما أمور تؤثر بعد هكذا. أنت تريد تشوف بأنه شنو الغالب في هذا الصنف بعد، الغالب وهذا كله أصناف، يا هو الصنف المتوسط. روحوا بعد مثلا زيد أهل العراق، وزنه زيد إنسان سمين أو هزيل، هذا كله أصناف صارت. طوله ما أدري، عرضه من كبيه. أعرض في خدمتكم لونه، وما أدري أسمر لو أبيض لو أسود، هذا أمور تؤثر، يعني الغالب في هذا. فشنو الصنف المتوسط؟ شوفوا زيد، الآن احسبوا بعد لون عينه، ذكائه، جماله، أوصافه الظاهرية، ما أدري هيئة أنفه، هيئة أصابعه، هذا كله. لا أصابعه طويلة، هذا الصنف في الناس اللي أصابعهم طويلة. ما أدري كثيف الشعر، النوع في الناس كثيف الشعر، خفيف الشعر. أعرض في خدمتكم جسمه مشعر، جسمه غير مشعر، هذا كله أنواع. أنتوا أنا قعدوا حسبوا ما يخلص. فشنو الصنف المتوسط؟ صار واضح؟ حتى نروح نشوف الغالب في أفراد هذاك الصنف المتوسط ما معلوم. قلت شوفوا الآن زيد وهكذا، تعالوا في مختلف الحيوانات تلقوا تقدرون تعدون وتحصون أصناف اللي ربما هذا الفرد يندرج تحته. هذا ما لا، هذا الإشكال الثاني نطبقه. وثانيا أقول إن ملاحظة استعداد واعتباري في النظام موجب، هذا موجب. ثانيا الإشكال الثاني موجب لعدم انضباط الاستصحاب. لماذا؟ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه، لأنه هذا استقامة إمكان، لأنه لا يمكن أن يريد الميرزا القومي، وصدقهم هو ما يريد من حيث الشخص، أنه إحنا في كل مستصحب لابد أن نرى استعداد هذا المستصحب بشخصه، يعني هذا الشخص إيش كده استعداده. هذا بعد قطعا متعذرا، شلون ايش يعني ايش دراني بانه هذا ايش قد استعداد للبقاء. الان في الاصناف، شوفوا في الاصناف، في النوع، في الجنس، نروح الى الافراد، نرى ما هو الغالب في افراد هذا الصنف، ما هو الغالب في افراد الصنف. هذا من باب انه الظن يلحق الشيء بالعم الاغلب، خو هذا نلحقه بالاغلب من باب الغلبة، أما خصوص هذا إيش قلت استعداد، هذا بعد كلش صعب. فهذا هم ما يريده المحقق القومي. شنو مقصوده؟ مقصود الغلبة، يقول من باب بقاعدة الغلبة نكشف استعداد الأفراد. غلبة يعني تعال في شنو، تعال في دائرة في كبرى، في دائرة كبيرة اللي هذا الشخص مندرج تحته. بس الكلام هناك عدة دوائر، يا دائرة نروح الجنس البعيد، نعم، ولا أبعد الأجناس، لأنه قلنا أبعد الأجناس ملاحظة أبعد الأجناس والغالب في أبعد الأجناس ما يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ لماذا لا يفيدنا ملاحظة أبعد الأجناس؟ ذكرنا بعد ليش؟ لأنه المقدار الثابت في الاستعداد الثابت في أبعد في شنو يقولون في أبعد الأجناس غالبا محرز في المورد. الشك في أكثر من ذلك. قلت مثلا في الحيوان الاستعداد المحرز اللي مشترك بين كل أقسام الحيوان، يعني هذا أي حيوان يكون هذا المقدار موجود فيه. إيش قلت 5 ساعات خذ ندري يابا، هذا الآن عمره 50 سنة وإحنا فقدناه غاب عنا. إحنا الآن كلامنا بأنه هذا بعد 50 سنة الاستعداد إلى 100 سنة يعيش أو لا. قلنا ولا أبعد الأجناس، للعلم بالاستعداد الموجود في أبعد الأجناس غالبا في المستصحبات، وإنما الشك في أزيد من ذلك فما يفيد. ولا أقرب الأصناف، شنو مشكلة أقرب الأصناف؟ قلنا أقرب الأصناف متعذر، يعني الآن أنتوا تجوا مثل ما أنه نحن نأتي ونرى بأنه إيش قد استعداد زيد لأعرض في خدمتكم للبقاء مشكل، كلش مشكل، يعني من الأمور ربما لازم كم سنة أطباء يشتغلون، 10 أطباء يشتغلون على تحاليل اختبارات هذا الحمض النووي، يسمون شنو يسمون هذا يجون يختبروه ويحتاج تحاليل حتى يفهمون. هكذا أقرب الأصناف، أقرب الأصناف عائلته نفس المشكلة، لأنه غالبا ماكو في عائلته. الآن في العائلة شوفوا ليش غالبا ماكو في العائلة، لأنه شوفوا الآن إحنا مثلا نقدر نشوف متوسط العمر، أكو الآن أكو في الإحصاءات بأنه متوسط العمر مثلا في العراق إشقد، في إيران إشقد، هذا يمكن. أما في عائلة واحدة ما نقدر نطلع متوسط العمر، ليش؟ لأنه أولا بعضهم كثير وكثير منهم موجودين، ثانيا بعضهم يموتون بالعرض مو حسب الاستعداد، يعني بالحادث، هذا اللي توفي في حادث أو هذا اللي توفي بمرض طارئ، هذا شنو؟ هذا كان بالرافع مو حسب الاستعداد، ربما هذا مثلا هذا عمه كان في استعداد أن يعيش 100 سنة بس خطيه خذ سيارة دعمتها، وش يسوي هذا؟ تضع شنو صار؟ فكشف الاستعداد في أقرب الأصناف هم شنو؟ مشكل. نعم في الأصناف البعيدة أخو هواي أكو ناس كثير منهم يموتون بالموت العادي، فنقدر هناك نكشف بأنه استعداد مثلا أهل العراق، أنا أعيف هذول اللي استشهدوا بالانفجارات، هذول اللي ما أدري استشهدوا بالحملات الانتحارية، هذول اللي ما أدري استشهدوا بقتل النواصب لهم وذبح النواصب لهم، هذول أخو عشرات الآلاف في هذا 20 سنة. أما أكو ناس هم اللي ماتوا بالميتة الطبيعية حتف أنفهم، نجي نحسب هذولا يصير، ولكن هذا شنو؟ هذا صنف بعيد الدولة مثلا، هاي المنطقة، هاي الخطة الجغرافية. ولا ضابط لتعيين المتوسط من الأصناف. الآن نجي نقول خو نحن نرى ما هو الأغلب في الصنف المتوسط، لأنه هناك قلت أصناف كثيرة فوق زيد، نرى الصنف المتوسط. الشيخ يقول ما هو الضابط في تعيين الصنف المتوسط؟ لو قلت أنا جبت مثال زيد بعد شفته، ربما زيد يندرج تحت مئات الأصناف، هو شنو المتوسط؟ مثلا الآن شوفوا هو أهل العراق صحيح هذا صنف، لكن بس هو رياضي أيضا، الإنسان رياضي يختلف، لكن مثلا هو مدخن من العيار الثقيل يومية مثلا في الباكيت أو وقتين جيجار يشرب، هذا يختلف، شوفوا ايش قد صار فرق. خب إن قلت نحيل الأمر إلى الظن، نحيل الأمر إلى الظن، أنتوا ظنكم الشخصي بأنه هذا عنده استعداد أو لا، الشيخ يقول هذا خب لا دليل على حجية الظن. لماذا؟ لأنه الفقهاء لم يعد أنهم في الاستصحاب عندما يبدون يستصحبون يشوفون ظنهم الشخصي أنه هذا المستصحب بيستعداد البقاء أو لا، فهذا خلاف المعهود من الفقهاء والإحالة على الظن الشخصي. بأنه أنت شوف بعد أنت المستصحب، أنت المجتهد اللي تستصحب، ترى استعداد هذا تظن باستعداده أم لا؟ قد عرفت ما فيه سابقا من الفقهاء لا يعتمدون على الظن الشخصي، مع أن هذا الإشكال الثالث. شنو الإشكال الثالث؟ كنوا وياي. الإشكال الثالث، الشيخ يقول بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن، تذكرون مبنى القدماء شنو كان؟ ما كان حجة الاستصحاب من باب الأخبار، كان حجة الاستصحاب من باب الظن. يعني لماذا كانوا يستصحبون؟ لأنه أكو ظن ببقاء المستصحب. أنا هذا الظن شنو منشأه؟ بحث مفصل كان. خب بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن، يمكن أن نقول بأنه ما ذكره المحقق القمي اللي شنو كان ما ذكره؟ أن الكلي متمردد بين الفرد الطويل والفرد قصير. قال هاي النكتة تمنع من ماذا؟ من الاستصحاب. ربما هناك على كلام بناء على ذلك المبنى، ربما نقول هذا المطلب، هذا الإشكال اللي ذكره المحقق القمي يوجب عدم حصول الظن ببقاء الكلي. صار واضح؟ بناء على ذلك المبنى ربما نقول بأنه هاي النكتة اللي المحقق القمي ذكرها يوجب ربما عدم الظن ببقاء الكلي، فعلى مبنى القدماء من حجة الاستصحاب من باب الظن هذا الإشكال يكون مانعا من جريان الاستصحاب، لأنه ويا هذا الإشكال لم يحصل لنا الظن ببقاء الكلي. صار واضح؟ يا إشكال أنه يا بهذا الكلي أمره دائر بين الفرد الطويل والقصير، وبقاؤه هالشكل حسب تعبير الآشتياني، وبقاؤه إنما هو مسبب عن الفرد الطويل، والفرد الطويل مشكوك فيجري أصله عدمه. ولو هذا إحنا أشكلنا عليه، هذا كلام المتوهم. ها فربما ويا كلام المتوهم نجيب هنا، نقول هذا الإشكال الذي ذكره المحقق القمي يمنع من حصول الظن ببقاء الكلي، فبناء على ذلك المبنى هذا الإشكال اللي الآن قرأناه من المحقق القمي يكون وارد ولم يجري الاستصحاب بس بناء على ذلك المبنى. أما بناء ذاك مع الإغماضها، لأنه قلت لأنه هناك خب أهلا وسهلا يكون أمر دائر بين الطويل والقصير، ولكن أنا ما يحصل عندي ظن بالبقاء. ربما نقول يحصل عندي ظن بالبقاء لأنه في الزمان الأول كان موجود، الآن يحصل عندي ظن بالبقاء لأنه مثل ما أحتمل أنه القصير أحتمل أنه الطويل. فلو سلمنا الإشكال هناك بس نقول على ما هو مبنانا ومبنى المحقق القمي من حجية الاستصحاب من باب التعبد والأخبار اللي أصلا الظن ما إلى أي دور، قطعا هذا الإشكال لا يكون مانعا من جريان الاستصحاب، لأنه الاستصحاب المتخذ من الأخبار شنو؟ أنه إذا كان هناك يقين سابق وشك لاحق وموضوع واحد، هنا لازم يجري الاستصحاب سواء كان عندك ظن بالبقاء أو لم يكن عندك ظن بالبقاء. هذا الإشكال أيها المحقق القمي يوجب أن تتيقن بارتفاع الكلي حتى يصير بل انقضه بيقين آخر. لا، ما دام ليس كذلك فما هو المانع؟ تضح شنظار؟ شوفوا. وثالثا، مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقا، فلا مانع من استصحاب من جريان الاستصحاب بناء على شنو؟ بناء على مبنى الأخبار وبناء على حجية الاستصحاب تعبدا، اللي المحقق القمي أيضا هو قائل بهذا المبنى، تعبدا من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها. ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره من أنه لا بد من ملاحظة استعداد الاستصحاب وكذا سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى. انتهى الكلام في الكلية القسم الثاني. إن شاء الله غدا بحث هم لطيف هم دقيق بالنسبة إلى الكلية القسم الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن تبدون هذا أنا أقرأه وإذا بعدين تريدون تكتبوه. حاصل الإشكال الثالث أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن يمكن مع الإغماض أن يمنع من جريان الاستصحاب للإشكال الذي ذكره المحقق القمي، حيث أن تردد الكلي بين الفرد الطويل والفرد القصير يمنع من حصول الظن ببقاء الكلي، لما عرفت في كلام المتوهم من قضية سببية الشك في بقاء الكلي من الشك في حدوث الفرد الطويل الذي يجري فيه أصالة العدم. هذا هم بس كان شنو مع الكلام؟ يعني احنا نقول حتى بناء على ذلك المبنى يحصل لنا الظن ببقاء الكلي. كلي، ولكن لو سلمنا أنه هذا يأثر هناك يأثر، لكن لو سلم المنع على ذلك المبنى فلا وجه أبدا للمنع عن جريان الاستصحاب للإشكال الذي ذكره بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار والتعبد. اللهم صل على محمد وآل محمد.